بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان ولم يجزم في حكم هذين الفعلين وهما سنة، أن يقول المؤذن في حال قوله حي على الصلاة حي على الفلاح أن يلتفت إلى جهة اليمين جهة اليسار. قال: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه في حال الأذان، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء: الوضوء حق وسنة. نعم، هذا هو الصواب، أنه يستحب للمؤذن أن يكون على وضوء، لأن ألفاظ الأذان من ذكر الله. وقد سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام حتى ضرب بيديه الحائط يتيمم ثم رد عليه، كما في الصحيحين، وجاء في خارج الصحيح أن رجلا سلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي ويكون في بعض أحيانه على غير طهارة. والجواب أن هذا لبيان الجواز، والأفضل أن يكون الإنسان على طهارة. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال: حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وهو أبو جحيفة رضي الله عنه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. ولفظه عند الترمذي: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإمام مسلم قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. وبوب عليه ابن خزيمة: انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله. قوله: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، هذا وصله عبد الرزاق في مصنفه، وهذه سنة، وهو أن يجعل المؤذن سبابته في أذنيه. قال الحافظ: وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل أيضا عن سفيان أخرجه أبو عوانة، وله شواهد ذكرتها في تغليق التعليق، من أصحها ما رواه أبو داود بن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر الحديث وفيه قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت. ولابن ماجة والحاكم من حديث سعد القرظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه. قال: وفي إسناده ضعف، لكن بما في الباب يتقوى. قال العلماء: في ذلك فائدتان، أي وضع السبابتين في الأذنين في حال الأذان. إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته، وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال. ثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن، ومن ثم قال بعضهم يجعل يده فوق أذنه حسب، أي فحسب. قال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. قال واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضا. والظاهر يكتفى هذا الفعل في الأذان للحكمة التي ذكرت، لأنه أرفع أو أعون على رفع الصوت. الأمر الثاني ليراه من كان على بعد أو به صمم أنه يؤذن. وأما إذا اجتمع الناس في المسجد فلا يحتاج أن يرفع صوته، وكل من في المسجد يسمع الإقامة، ومن كان ثقيل السمع فيرى الناس يصفون أو ينبه من قبل بعض الناس. قال الحافظ تنبيه لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة هي السبابة، بعضهم يطلق عليها المسبحة بعضهم السبابة، ويقال لها المسبحة لأن الإنسان إذا ذكر الله وسبح يرفعها، ويقال لها السبابة لأن الإنسان إذا سبى ربما أشعر بها سبى غيره. فالسنة أن يجعل إصبعيه السباحتين في أذنيه في حال الأذان. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، لكن ما ورد من الأحاديث والآثار في الباب يدل على استحباب ذلك. وقال إبراهيم، وأثر ابن عمر هذا وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة وهو أثر صحيح. وقال إبراهيم وهو النخعي لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وصل أثره سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عنه بذلك، وزاد ثم يخرج فيتوضأ ثم يرجع فيقيم. وقال عطاء الوضوء حق وسنة، أي أفضل، وهو كذلك. فالأفضل أن يكون المؤذن على طهارة، وإن أذن على غير طهارة أجزأ ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله هو أفضل، أي الأذان على طهارة. وفيه حديث ضعيف لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي وغيره، حديث ضعيف كما قال رحمه الله لا يؤذن إلا متوضئ. ومما يدل على استحبابه الأدلة العامة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة في حال عدم رده السلام حتى تطهر صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ويريد البخاري بهذا بإيراد هذا الحديث أن الأذان على غير طهارة جائز، لأنه ذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وفي بعض أحيانه قد لا يكون على طهارة، لكن هذا يدل على الجواز، والأفضل أن يكون المؤذن على طهارة. وأحيانا قد يتأخر المؤذن، فإن ذهب وتوضأ ربما تأخر عن الوقت، والمؤذن ينبغي أن يراعي الوقت، فقد يصوم الصائم وقد يفطر فيترتب على الأذان أمور كثيرة وأحكام كثيرة، فينبغي أن يكون في أول الوقت. ثم ذكر حديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال كما تقدم في رواية مسلم، يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذه سنة، وهي الالتفاتة في حال الحيعلتين، في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. فمن أهل العلم من يرى أنه يلتفت في قوله حي على الصلاة إلى جهة اليمين، ثم الثانية تكون إلى جهة اليسار، وحي على الفلاح كذلك، الأولى تكون إلى جهة اليمين والثانية إلى جهة اليسار. وبعضهم قال يقول حي على الفلاح حي على الصلاة مرتين إلى جهة اليمين، حي على الفلاح مرتين إلى جهة اليسار. وقال بهذا أكثر العلماء، قالوا أخذا بظاهر الحديث، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أي يقول حي على الصلاة إلى جهة اليمين وحي على الفلاح إلى جهة اليسار. وهذا الانحراف يكون بالفم، بالوجه مع الفم، ولا يكون بالبدن، البدن يكون نحو القبلة، لكن يلتفت المؤذن في حال قول حي على الصلاة إلى جهة اليمين ثم حي على الفلاح إلى جهة اليسار في فمه ورأسه دون بدنه. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين، واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة، واختلف أيضا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة حي على الفلاح، أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى. قال: ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما. قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث، أي أنه يقول حي على الصلاة مرة إلى جهة اليمين، حي على الفلاح مرة إلى جهة اليسار. وفي المغني عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة، يقصد إسماع الجهتين. أيوة، والآن المؤذن يؤذن داخل المسجد في الغالب ولا يصعد المنارة، فهل يستحب له الالتفات؟ الجواب: نعم يستحب له، أخذا بظاهر الدليل، فهي سنة فينبغي الحفاظ عليها ويؤجر الإنسان على العمل بالسنن. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.